أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في الآية 56 من سورة الغافر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. تستطيع أن تصف بأنه تحليل نفسي لهؤلاء المعاندين الذين يصدون عن الحق ولا يذعنون به، ما هو السبب؟ ما هو الدافع في ذلك؟ كأن الآية كريمة تحلل نفسياتهم. تقول هؤلاء سبب جدالهم في آيات الله ليس هو قضية عدم وضوح الحق لديهم مثلا، أو أنه عندهم شك في صدق هذه الآيات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله، ولا أنهم فعلا يخوضون حوارا بناء يريدون أن يصلوا من خلاله إلى الحقيقة. لا، ليس كل هذه وراء جدالهم ومعاندتهم وعدم رضوخهم للحق، وإنما هم يخوضون في هذا الجدال الذي هو غير مستند إلى دليل ولا برهان. دافعهم منحصر بمرض نفسي تستطيع أن تصفه مترسخ فيهم، وهو الكبر. إن في صدورهم إلا كبر، هذا هو السبب. كبر في صدورهم يمنعهم. الآية الأخرى تقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالمشكلة أنهم ليسوا فعلا يجادلون كحوار للوصول إلى الحقيقة، أو أنهم ما زالوا غير مطمئنين بحقانية ما تقول فيريدون أن يتثبتوا أكثر. أبدا، مكابر هذا. ويتوهمون أنهم بهذا الاستكبار وهذا الإعراض يستطيعون أن يدحضوا هذا الحق ويهزموه. سورة غافر تعرضت لهذه القضية في عدة مواضع منها، مثل في الآية 5: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يظنون، يتوهمون أنهم بهذا الجدال الباطل غير المستند إلى البرهان ولا إلى الدليل، بغير سلطان أتاهم، بلا حجة ولا دليل، وليرضوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي تأبى أن تكون تبعا لمن يسمونه يتيم أبي طالب، تصغيرا لشأنه صلى الله عليه وآله، أو يجلسوا مع العبيد أمثال بلال وصعيب وأمثاله. فاستكبار إذن هو وعتوه، هذا هو لا أكثر. لكن الله تبارك وتعالى يطمئن نبيه الكريم صلى الله عليه وآله، ومن خلاله يطمئن جميع المؤمنين. القرآن ليس لجيل جيل النزول، لا، هو باقي خالد إلى قيام يوم الدين. ومن خلاله إذن يطمئن جميع المؤمنين بأن هؤلاء المعاندين لا يستطيعون تحقيق مرادهم ولا يبلغون هدفهم في إبطال الحق. هذا هو الذي يريدون بهذا الجدال العقيم: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. اطمئن، سوف لا يحققون هذه النتيجة وهذا الهدف الذي يريدون الوصول إليه، وهو أن يدحضوا الحق. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، لا، ما يصلون إلى هذا، وإنما حسدوك عليه ويريدون زواله عنك وانتقاله إليهم. النبوة والزعامة هكذا قام، أنه أطعمت بنو هاشم فأطعمنا، كذا فعلت بنو هاشم فعلنا، يعني أننا نتنافس مع بني هاشم، والآن جاء محمد يدعي النبوة، ماذا سنفعل؟ مسألة حسد على هذه النبوة وعلى هذه الزعامة، فيريدون بهذه المجادلة بالباطل أن حسد لك، يريدون أن ينتزعه منك هذه النبوة وهذه الزعامة، باعتبار أن المقصود بالآية آية مكية، سورة غافر مكية، المقصود مشرك قريش. وفي بعض الرواية طبعا أن الآية عنت اليهود، فإن اليهود لما كانوا طبعا يستفتحون ويظنون ويعتقدون أن النبي في آخر الزمان سيكون منهم، فلما كان من ولد إسماعيل ومن قريش طبعا أيضا استكبروا عن الحق، فحينئذ بقي لهم أمل يعولون عليه، وأن بأن سيخرج الدجال، والدجال يكون منا، وسيكون انتزاع الملك لنا من خلال الدجال، هكذا أيضا في بعض الروايات. فالمعني بالآية هم اليهود صاروا يبنون على هذا الأمل ويعتقدون بأن الملك يرجع إليهم عند خروج الدجال، فأعلم الله تعالى نبيه بأن هؤلاء أيضا سوف لا يبلغون خروج الدجال ولا يستفيدون منه. إذن هذا الجدال بغير الحق الذي دافعه الكبر في صدورهم، اطمئن ما هم ببالغيه، سوف لا يستطيعون دحض الحق أكيد، لأن هذا الذي نلته يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من فضل الله، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذا لا يدرك بالأماني الفارغة ولا بالمساعي الباطلة أكيد. فالضمير إذن في بالغيه وما هم ببالغيه يعود إلى الكبر، لكنه كما يقال في البلاغة هو من ذكر السبب وإرادة المسبب. ما هم ببالغيه صح، الضمير يعود على الكبر، لكن الكبر هو السبب، والمراد ببالغيه هو المسبب وهو دحض الحق، لأن هذا هو هدفهم، هذا هدفهم دحض الحق. فما هم ببالغيه الضمير يعود على الكبر مقتضى السياق صحيح، لكن الآية تريد أن تنفي بلوغهم هدفهم وهو دحض الحق وهذه الدعوة المباركة. إذن فلا يحزنك يا رسول الله صلى الله عليه وآله جدالهم وإعراضهم، لأن الله تعالى مذلهم ومحبط لأعمالهم، فلا يتحقق لهم ما يريدون. وهذا شأن كل من يسعى إلى تحقيق هدفه بالوسائل الباطلة، بالنتيجة سوف يكون أيضا النتيجة باطلة، بل هو مصير كل عمل لا يبنى على أساس الإخلاص لله تعالى وصدق النية والحجة الشرعية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له بالنتيجة، إنما تكون العاقبة لمن، والعاقبة للمتقين. الكبر هو توهم، ما هو الكبر؟ الكبر هو توهم العظمة في النفس وتفخيم الأنا، فلذلك وصفة مذمومة، لأن لا يليق بالعبد المخلوق الضعيف الذليل الحقير المهين، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نشورا، كيف يستشعر هذه العظمة وهذه الأنا وهذه الفخامة في النفس؟ أن أنت حتى تريد أن تتلبس بهذه الصفة، صفة الكبر والتكبر التي هي مختصة بالله تبارك وتعالى الخالق العظيم المتكبر الجبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. ما أنت وما هي حقيقتك حتى تريد أن تنازع الله تبارك وتعالى في ردائه؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: الكبر رداء الله، فمن نازع الله شيئا من ذلك أكبه الله في النار. لذلك الآية تكرر، الآية تعرضت لهؤلاء في مواضع كثيرة في القرآن، دائما تسميهم استكبروا، هم لا حقيقة عندهم للكبر ولا شأن لهم في الكبر، هم استكبروا، هم اصطنعوا هذا التكبر، استفعل صيغة استفعال طلب الفعل، فهم طلبوا هذا الكبر وتوهموا وجود الكبر عندهم. ها فيسميهم استكبروا ومستكبرين. هؤلاء هذول متوهمين، يظنون أن عندهم شيء من مما يوجب الكبر وهذه التضخيم للأنا والتضخيم للنفس. لا، فالآية تصفهم بأنهم مستكبرون، استكبروا أي طالبون للكبر ومنتحلون لهذه الصفة من غير حقيقة لها. أما الحقيقة فهي أن الله تبارك وتعالى هو المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وإنما وظيفة الإنسان إذا كان عاقلا هو أن يستشعر هذه الذلة وهذا الضعف وهذا الفقر وهذه الحاجة إلى الله تبارك وتعالى. وكلما زاد شعوره بهذه وحققها في نفسه وزاد معرفة بهذه التي هي وظائف العبودية ازداد سموا ورفعة عند الله تعالى. ثم تقدم الآية الكريمة العلاج في ذلك، إن في صدورهم، تحصر سبب جدالهم بأنه هذا كبر في صدورهم في قلوبهم. ما هو الحل؟ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. استعذ بالله تعالى وتحصن بالله واعتصم بالله تعالى من هذا الداء، من هذه الرذيلة، واسعى إلى تنقية نيتك ودافعك. هؤلاء كان دافعهم في صدورهم إلا كبر، ما ليسوا طلاب حقيقة وليسوا مخلصين في هذا جدالهم، وإنما هم ينساقون وراء الكبر هذا الذي في صدورهم. فاستعذ بالله للتخلص من هذه الرذيلة الخلقية، واسعى إلى تنقية نيتك ودوافعك وتطهير باطنك، واستعذ أيضا من تأثير هؤلاء المتصفين بهذه الرذيلة هذا الكبر ومكرهم وجدالهم بالباطل من غير حجة ولا دليل، غير سلطان أتاهم. ويكفي في احتقارهم هؤلاء المستكبرين أن الله تبارك وتعالى يستعيذ منهم، هذا معنى غاية الاحتقار. لذلك في بعض الروايات أن المتكبرين والمتجبرين يحشرون يوم القيامة كذر تطأهم الخلائق بأرجلهم، هل قد مهانين، هل قد حقيرين، بحيث كذر يداسون لحقارتهم، يداسون لأنهم لضآلتهم لا يرون بالعين، يدوسهم الخلق هؤلاء الواهمين بهذا التجبر والتكبر. إذن الآية تطمئ، تقول ما هم ببالغي هذا الكبر الذي يدعوهم إلى الجدال بغير سلطان أتاهم ليدحضوا به الحق. لا، اطمئن أنهم ليسوا بالغين هذا. وتطمئن أيضا الآية كما قلنا في نهايتها بأن الله سميع بصير، سميع لدعاء عباده المؤمنين، مصغي لهم وبصير أيضا بأحوالهم وظروفهم ومعاناتهم وحوائجهم، وبصير بما يصلح حالهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، كما الآية التي سبقتها أيضا فيها تطمين مع توجيهات عملية في الآية 55 قبل هذه، قال تعالى فاصبر، هذا هو العلاج حتى تتجاوز هذه المعاناة وهذه المحنة مع هؤلاء المستكبرين. فاصبر إن وعد الله حق. هؤلاء واهمون يظنون بأنهم بهذا الجدال بغير سلطان أتاهم، يتصورون أنه يستطيعون أن يتحضر الحق، هذا وهم. إن وعد الله حق، وعد الله هو الحق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الكبر من تستطيع أن تصفه بأنه من أصول الرذائل الخلقية، وتترشح منه صفات خبيثة كثيرة كالعصبية مثلا، الحسد، البغي، الاستعلاء، عدم الإنصاف للآخرين، الصد عن الحق، كلها جذورها الكبر، كبر من أصول الرذائل. خلقه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: احذر الكبر فإنه رأس الطغيان ومعصية الرحمن. وقال عليه السلام: أقبح الخلق التكبر. فإذا لو تركه الإنسان ولم يلتفت إليه ولم يعالجه فإنه سيملأ كيانه، يترسخ في قلبه. لاحظ الآية تقول: إن في صدورهم، معنى ترسخ الكبر في قلوبهم في صدورهم، ملأ كيانهم، لأنهم لم يسعوا إلى اجتثاثه وإلى استئصاله وإلى إزالته، فأصبح إن في صدورهم، ملأ كيانهم، طبع على قلوبهم. وكان الكبر كما تذكر الآيات الكريمة هو سبب إباء إبليس للسجود لآدم عليه السلام وعصيان الخالق العظيم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، شبيه استكبر وكان من الكافرين. هل داء، هل وباء، هل رذيل الكبر هي التي دفعت إبليس إلى أن يستكبر عن السجود؟ والنتيجة ماذا كان جزاؤه؟ قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. الجنة ليست مأوى للمتكبرين، كما في بعض الروايات الشريفة: من كان في قلبه ذرة كبر لا يدخل الجنة. فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج، هي عاقبة الكبر، فاخرج إنك من الصاغرين. ولو استقرأنا الوقت على كل لا يسمح بكثير، طبعا نحن إنما نتحدث بمقدار الوقت المسموح للدرس. الآيات الكريمة اللي تعرضت لو استقرأتها ورأيت ما هي عاقبة الذين يستكبرون، مثلا هنا: طرد من الجنة، طرد من الرحمة. الجنة ليس فيها مكان للمتكبرين، فما يكون لك أن تتكبر فيها. الجنة ليس فيها مكان لمن عنده كبر. في آية أخرى: كبر مقتا. في آية أخرى، في آية أخرى، آيات أخرى كثيرة تصف ما يترتب على الكبر من آثار. ولذا حذر المعصومون سلام الله عليه من هذه الرذيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم والكبر، فإن إبليس حمله الكبر على ألا يسجد لآدم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل. والرواية تقول: كان آلاف السنين يعبد ويسمى، ربما يصب منه طاووس الملائكة. هكذا كان إبليس في عبادته: إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم سني الآخرة. أحبط كل هذا العمل والجهد الجهيد بماذا؟ عن كبر ساعة واحدة، تكبر عن السجدة لآدم. فالإمام يحذر عليه السلام، يقول: فمن بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ إذا جهد جهيد 6000 سنة وألغيت بكبر ساعة، إذن انتبهوا والتفتوا، هل أن صفة الكبر راسخة، هل نكون على يقين من هذه، راسخة في كل النفوس الأمارة بالسوء إلا من عصم الله تعالى. النفس بطبيعتها نزاعة للتكبر والاستعلاء، بل حتى ادعاء الربوبية. هذا الذي قاله فرعون: أنا ربكم الأعلى، هذا ترى ليس مختصا بفرعون، كل من يجلس مجلس فرعون وتكون له هذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون، كل واحد يكون عند هذه الأدوات للاستكبار، تستيقظ نفسه الأمارة بالسوء وتدعي الربوبية. هذا ليس فقط فرعون قالها، وهذا هو نعلم الطواغيت هارون العباسي وهكذا يقول، يخاطب السحاب، لاحظ الطغيان والاستكبار: وإنما تمطرين ففي ملكي وإن تروحي، الطغيان. نعم، فإذا النفس، كل نفس راسخ فيها هذا النزعة، نزعة التكبر والاستعلاء، لكن لا تظهر على بعض النفوس لأنها فاقدة للأدوات. التي تصول بها. لا، إذا وجد من هذه الأدوات لا، ستجد أن نفسه الأمارة بسوء يستيقظ فيها الكبر والاستعلاء. وهذه الصفة شاهد على وجودها أنها تظهر بأنماط متعددة من السلوك. لا نتصور فقط طغيان الملوك والفراعنة أينما تنظرين في ملكي، لا لا، هي تظهر بالاستعلاء على الآخرين، تصورك أنك أفضل من الآخرين، كل كبر. هذا تدخل في نقاش علمي، خلنا نتحدث على صعيد الحوزة العلمية، تدخل في نقاش علمي مع آخر وتستيقن أنت أن ما يقول الآخر حق، لكن نفسك الأمارة بسوء تستكبر أن تعترف له بالحق، فتظل تجادل وتروح يمنى وتروح يسرى وكذا وتفتر بس لا تثبت أنك أن الآخر هو الصح وانت الغلط. هذا كبر، هاي أنماط لسلوك وصفة الكبر. لا نتصور أن الكبر فقط هذا كبر مال فرعون، أنا ربكم الأعلى وأمثال، لا، الكبر يتمظهر بأنماط عديدة في السلوك. وكلما طبعا حصلت النفس على أداة أقوى ستظهر صفة الكبر عندها بشكل أكبر، لابد أن نحذر إذن من هذا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وأن عليه العباءة. لبس العباءة يومئذ يعني مصطلح يشار به إلى الزاهد المنزوي، فهموا في نهج البلاغة. جاء هذا يشكو أخاه إلى أمير المؤمنين وقال إنه لبس العباءة، إشارة للزاهد في الدنيا التارك للدنيا المنزوي عن الناس. فيقول: لاحظوا حتى مثل هذا لا يتصور أنه بمنأى عن الكبر. إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وأن عليه العباءة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الكبر قد يكون في شرار الناس من كل جنس، قد يكون حتى في الناس الوضيعين. لا تتصور الكبر فقط في مثلا أهل الحول والقوة والسلطة والمناعة، لا لا، قد يكون حتى في هذا الناس الأراذل نسميهم. قال: الكبر قد يكون في شرار الناس من كل جنس، أي في أراذل الناس ووضيعهم موجود الكبر بشكل من الأشكال، لكن لا يظهر إلى الخارج، ما عنده أدوات يصول بها في الخارج وتبرز هذه الصفة عنده. والكبر رداء الله، فمن نازع الله عز وجل رداءه لم يزده الله إلا سفالا. يأتي بمثال يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله مر في بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقين. أكو أرذل يعني السمن امرأة سوداء ربما أما مثلا أو تلقط السرقين، هذا الطشر هذا مستواه، تتوقع هاي عندها كبر؟ تتكبر بماذا؟ يقول الإمام الصادق يجيب شاهد: فقيل لها: تنحي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله. فقالت: إن الطريق لمعرق، طريق عريض ما محتاج وخير، هو خلي يشوف طريق رسول الله ويفوت. عجيب، شنو هالمستوى هذا؟ فهم بها بعض القوم أن يتناولها. كيف تقول مثل هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: دعوها، فإنها جبارة وهي امرأة سوداء بالشارع تفتت القط السرق. جبارة، إذن الكبر والتجبر والطغيان لا نتصور أحد بمنأى عنها، لكنه قد قلنا يتمظهر بمظاهر عديدة، قد يكون من القوة من الضعف بأي شكل آخر. لم تمنعها امرأة بهذا المستوى، لم تمنعها وضاعتها وخستها من أن تكون متجبرة. فإذن التكبر شاهد على أنه صفة راسخة في البشر، ولا تقتصر على أهل الحول والقوة كما ربما نتوهم ونقول نحن بمنأى منهم ويمنعنا جابنا على الكبر وين وين الكبر ما ندري. فعلى المؤمن إذن أن يلتفت إلى هذا الداء الوبيل ويتعهد نفسه بالتهذيب وقلبه بالتطهير، وإلا ساقته هذه الرذيلة والعياذ بالله، وساقته نفسه إلى الهلكة من حيث يشعر أو لا يشعر. بعض الأعلام مروي عنه أساتذة كان يناقش بعض طلابه فيقول له امشي نتمشى نذهب إلى بحر النجف وناقشني، لأن يقول من تناقشني أمام الطلاب خاف تأخذني العزة بالإثم ويأخذني الكبر وما أتنازل وأعترف لك بأنك على حق، خليني أتخلص من هالضغوط تفضل ناقش. هكذا كانوا ملتفتين إلى تهذيب أنفسهم وتطهير قلوبهم من هذه الرذائل. وإلا إذا يعيش الغفلة سيقع في الهلكة من حيث لا يشعر. الشيطان أيضا يعلم، إبليس صارت عنده خبرة، ومن أول يوم من خلق آدم عرف أن آدم عند نزع للخلود وعند يريد أن يصبح ملك فجاءه من هذا الطريق. ما منعكما من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. من ذاك اليوم وعنده خبرة بخبايا وخفايا بني آدم كما ناقشنا هذه الآية في قبس قريب. فإذن من ذاك اليوم كيف اليوم وقد أصبحت له هذه الخبرة الواسعة، فإذن يعلم هذا المدخل لبني آدم ويعلم أن الكبر هي صفة راسخة موجودة وهي من أعظم وسائله للإغواء وأوسع مداخله لتحريك النفس الأمارة بالسوء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية. من الذي يغذي العصبية؟ الكبر. وأحقاد الجاهلية، فإنما تلك الحمية تكون في المسلم. قريش ارتكبت هذه الجريمة الكبرى والفتق الكبير إلى يوم الدين، قضية السقيفة. ماذا كبر؟ كيف تجتمع النبوة والإمامة في بني هاشم؟ خذ النبوة لكم أخذتوها بني هاشم انطونا الخلافة. إن كبر، لا يرضون أن تكون لبني هاشم هذه الفضيلة، وفتقوا هذا الفتق على الأمة وعلى البشرية جميعا اللي نعاني من كوارث إلى يوم القيامة. كبر هذا. فالإمام يحذر: فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية، فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته. واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم وإلقاء التعزز تحت أقدامكم وخلع التكبر من أعناقكم، واتخذوا التواضع مسلحة. حاجز، شلون نسوي حاجز؟ شلون الدول الآن اللي بينها مشاكل تسوي على الحدود مسالح تسلحها وتجهزها حتى تكون حماية لها من عدوان الآخر؟ الإمام هكذا يقرب المسألة: واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس. وقال عليه السلام: فالله الله في عاجل البغي وآجل وخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر، فإنها مصيدة إبليس العظمى ومكيدته الكبرى التي تساور قلوب الرجال ليس أحد بمأمن منها، مساورة السموم القاتلة. الآن يقول: ولا معنى لا تترك أحدا لا عالما لعلمه ولا مقلا في طمره. حتى صار المقل الفقير ما عنده غير الطمر هذا، ومع ذلك جذور الكبر موجودة فيه يمكن أن تظهر بأي حالته. ما هي مبرزات الكبر؟ بعد أن قلنا أن الكبر صفة راسخة في النفس إذا لم يلتفت إليه الإنسان ويعالجها ويلتفت إلى مواضع. منشوف نفسك تتناقش زميلك وتعتقد داخلك زميلك هو الصحيح، ومع ذلك ما تتنازل عنه، اعرف أنت مبتلى بالكبر، فروح عالجها قبل لا تصير أزيد من ذلك. من ما تتواضع تدخل إلى مجلس، هذا مصطلح الشأنية اللي ابتلينا به في الحوزة العلمية، من الطبل المجلس وتريد إلا في صدر المجلس، إذا ما أجلسوك في صدر المجلس يعني أهانوك، اعرف أكو كبر في قلبك، لحق على نفسك وهذبها، وإلا الحديث الشريف يقول اجلس حيث انتهى بك المجلس، شنو فرقك عن بقية الناس وإلا في صدر المجلس، وين ما انتهى المجلس أقعد. عندي شوف مظاهر ما ملتفتي لها، تصور الكبر بس كبر فرعون أنا ربكم الأعلى وكبر هارون، لا لا، هذه كلها نعم درجات هي قوة وضعفة أكيد، لكن التفت لها. ها لما تجد نفسك أفضل من الآخرين لا انتبه لنفسك، من قال أنت أفضل من الآخرين؟ حتى إذا كنت الآن أنت أفضل منه، خلنا نفترض إيش مدريك باكر النتيجة كيف تكون، الأمور بخواتيمها، إيش مدريك خاتمتك أفضل من خاتمة هذا، فإذا بماذا تستعلي على الآخرين وكيف تجد نفسك أفضل من الآخرين؟ لاحظ شوف المظاهر عديدة للكبر، علينا أن نلتفت إليها ونسارع إلى تهذيبها، لأن الصغر أنه مو يمنع هذا الكلام. لا، ما هي مبرزات الكبر الذي قلنا أنه موجود في النفس الإنسانية وما هي مظهراته؟ عديدة، السلطة، الزعامة طبعا بكل أشكالها، زعامة سياسية، زعامة اجتماعية، زعامة عشائرية، العلم أيضا أكيد من مبرزات الكبر ومظهراته وموجباته، المال، الجاه، العصبة، إذا كان لألهاكم التكاثر، إذا كانت له عصبة من أولاد وأخوة وأعمام وولد عام. طبعا هذه الأمور إذا صادفت صاحب نفس كريمة لا بالعكس هي يوظفها لخدمة الناس والإحسان إلى الناس وتكون مدعاة للتواضع، إنما تكون سببا للسقوط والانحطاط لما تكون بيد صاحبة نفس اللئيمة، هذا اللي يعاني من عقدة الحقارة حسب علماء النفس يسمونها، هذا اللي يعيش عقدة الحقارة والدونية، هذا الذي إذا أصابه شيء من هذني وجدها في نفسه فإنه يستكبر. لا، وإلا صاحب النفس الكبيرة، صاحب النفس الكريمة، لا بالعكس، هاي تكون أدوات إلى للتوسع في عمل الخير. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يتكبر إلا وضيع خامل. عقدة، هذا عند عقدة حقارة وعقدة دونية، فلما صارت بيد سلطة أو مال أو جاه فصار يتكبر. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. علماء الأخلاق كما نعلم في جامع السعادات وفي غيرها من الكتب لما يعالجوا رذيلة معينة يعطوا الحل والعلاج النظري أو العلمي والعلاج العملي، فعلاج الكبر العلمي ما ذكرنا فيه ما تقدم، المعرفة بالله تعالى، معرفة حقيقة الربوبية ومعرفة حقيقة العبودية ووظائفك أنت كعبد بين يدي الله، وأن يلتفت العبد إلى ضعفه وهوانه، ألم نخلقكم من ماء مهين، مو هذا أنت لولا، وخلق الإنسان ضعيفا، الله الذي خلقكم من ضعفين، وهذا أنت الإنسان لولا. فإذا هذا العلاج النظري أن تكون عنده معرفة، علاج العلمي أن تكون له معرفة بالله تبارك وتعالى، بأسمائه الحسنى، بحقوق الربوبية على الإنسان، وبوظائفه، وظائف العبودية. قال عليه السلام: عجبت لابن آدم، أوله نطفة وآخره جيفة، وهو قائم بينهما وعاء للغائط ثم يتكبر. عجيب بني آدم، وهذه حقيقته، يتكبر. فالإنسان خلق من ضعف ومن هوان، وهو صائر إلى الضعف والهوان، فلا يليق به إلا التواضع واستشعار الذلة والفاقر والحاجة إلى الرب الغني العزيز المقتدر. روى الإمام السجاد عليه السلام قال: وقع بين سلمان الفارسي رحمه الله وبين رجل كلام وخصومة، فقال له الرجل: من أنت يا سلمان؟ من أنت وجاي تناقشني؟ أنت سلمان فارسي مولى، وأنا عربي من كذا قبائل مثلا. فقال سلمان: منا أهل البيت سلام الله عليه. قال: من أنت يا سلمان؟ جاوبك. أما أولي وأولك فنطفة قذرة، وأما آخري وآخرك فجيفة منتنة. هذا إذا تسألني من أنت. فإذا كان يوم القيامة ووضعت الموازين، فمن ثقل ميزانه فهو الكريم، هذا، ومن خف ميزانه فهو اللئيم. وهذا القياس اللي أنت ذهبت إليه بالأصل والعشيرة وأمثال. إذن العلاج العلمي يكون بالمعرفة والالتفات إلى هذه الحقائق، أما العلاج العملي فيكون بالتواضع لله تبارك وتعالى، والتواضع لسائر الخالق، وتدريب النفس عليه إن لم يكن متصفا به. حاول حاول نشوف نفسك من الطب إلى مجلس وحضرتك إلا تكون في صدر المجلس، لأن عندك شأنية أنت علمية أي شيء آخر، فإذا ما سوى لك مكان في صدر المجلس تجد في نفسك شيء، وربما توبخ الجالسين. لا، هذا كن التفت، درب نفسك على التواضع واقبل واجلس في أي مكان انتهى به المجلس، وهكذا. إذن إذا كان الآخر صاحب حق ادخلت في خصومة وأنت تدري بينك وبين الله تعالى الحق معه، اذهب واعترف له بأن الحق له، لا تتكبر. هكذا إذن تدريب عملي إن لم يكن متصفا به، وأن لا يرى لنفسه فضلا أو تقدما على الناس. روى الشيخ الصدوق في الخصال، قال في الحديث قيم: في المؤمن عشر خصال، ما هي؟ إلى أن قال محل الشاهد: والعاشرة. وما العاشرة؟ ما هي العاشرة؟ قال: لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. شلون؟ أكيد أنا أفترض هكذا، أوهم نفسي أني أكيد أفضل من بعض الناس الآخرين. مثلا الإمام يجاوب يقول: إنما الناس رجلان، فرجل هو خير منه وأتقى، مو؟ وآخر هو شر منه وأدنى، صح؟ فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: عسى خير هذا باطن وشره ظاهر. إيش مدري؟ يجوز هذا ظاهره هيجي، بس هو واقعا لا غير ذلك. وعسى، هذا الأمر الأول، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: وعسى أن يختم له بخير. إيش مدري النتيجة كيف ستكون؟ إيش مدري عاقبتي ما هي وعاقبته ما هي؟ فإذا فعل ذلك عند هذا الشعور وطبق عمليا في حياته فقد علا مجده وساد أهل زمانه. ذكرت الرواية طبعا بعض العلاجات للكبر، أكيد لسنا في مجال صدد التفصيل. روي عن أبي ذر الغفار رضوان الله تعالى قال: دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده. المسلمون يجون وقت الصلاة يصلون، وقضوا الصلاة راحوا، النبي قاعد وحده بالمسجد. مثل أبو ذر يغتنم هذه الفرصة، لاحظ دخوله في صدر النهار، مو وقت صلاة فريضة، النبي قاعد وحده بالمسجد. اسم التهية تجي زين منها من تجي صلاة الجماعة تصلي. لا، أبو ذر ما تفوتوا هذه الفرصة. قال: دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجدي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فرصة قاعدي واحد، أوصني بوصية ينفعني الله بها. فقال من كلام الله: يا أبا ذر، محل الشاهد: من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر لم يجد ريح الجنة إلا أن يتوب قبل ذلك. فقال: يا رسول الله، مشكلة، شلون؟ إني ليعجبني الجمال حتى وددت أن علاقة صوتي وقبال نعلي حسن. أنا أحب أن أتجمل، اللاقة مال صوتي أحب أن تكون مثل من النوع الراقي الجيد، هذا أشد به نعلي أيضا فد شيء يعني متميز. هذا إني شنو من الكبر؟ هاي خف علامة على الكبر بي. دقيق أبو ذر، ملتفت واعي، وتعيها أذن واعية. فهل يرهب علي ذلك؟ هذا شنو؟ هذا أخاف علي على نفسي من مثل هذه الأمور. قال صلى الله عليه وآله: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده عارفا للحق مطمئنا إليه. قال: ليس ذلك بالكبر، ولكن الكبر أن تترك الحق وتتجاوزه إلى غيره، وتنظر إلى الناس، هذا مقاييس الكبر، وتنظر إلى الناس ولا ترى أن أحدا عرضه كعرضك ولا دمه كدمك. قال: هذا من العلاجات الأخرى، هذا العلاجات هذه عملية. قال الإمام السجاد عليه السلام: من قال أستغفر الله وأتوب إليه فليس بمستكبر ولا جبار، إن المستكبر من يصر على الذنب الذي غلبه هواه فيه وآثر دنياه على آخرته. السيدة الصديقة فاطمة الزهراء في ذكرى ميلادها سلام الله عليها نشرح هذه العبارة منها، دلتنا أيضا على علاج الكبر في خطبتها في مسجد أبيها صلى الله عليه وآله، لما استطردت في ذكر مصالح التشريعات الإلهية الآن قالت: فجعل الله الصلاة تنزيها لكم عن الكبر. فالصلاة أولا، لأن الصلاة بذاتها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وثانيا لأن فيها من الأفعال مثل الركوع والسجود وأذكار التسبيح والتعظيم والتكبير وتذكر الوقوف بين يدي الله تعالى، هذه كلها تربي روح التواضع وتنفي الكبر أكيدا. فجعل الله الصلاة تنزيها لكم عن الكبر لأجل هذا. وأيضا فيها الصلاة دعاء، وفيها تذلل، وفيها إظهار حاجة إلى الله تبارك وتعالى. روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل يقول في أيضا سورة غافر نفسه في الآية 60: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بما يفسر الإمام العبادة والاستكبار؟ قال: الدعاء. هذول يستكبرون عن الدعاء. ليش يستكبرون عن الدعاء؟ ما يستشعر الحاجة، ما يستشعر الفقر، ما يستشعر أنه فقير ومحتاج إلى الله تبارك وتعالى. إذن شوف الكبر موجود فيه. هاي الآية تقول، قال عليه السلام وجعفر: الدعاء، يستكبرون عن عبادي الدعاء، وأفضل العبادة الدعاء. فالدعاء إذن علاج فعال للكبر، وتركه بداعي الشعور والاستغناء وعدم الحاجة استكبار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الكبر ومن كل ما يبغضه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ببركة النبي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.